أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كان الكلام فيما تقدم حول تعريف العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحن بصدد النظر في رسالته القيمة الموسومة بالعبودية، حيث عرف العبادة رحمه الله بقوله: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. ثم أشار رحمه الله إلى شمول العبادة أو إلى ما يندرج تحت هذا التعريف من كل أنواع المطلوبات الشرعية، سواء كان من المعروف في مصطلح أهل العلم من فقهاء وغيرهم بالعبادة كالصلاة والزكاة والصيام والحج، أو ما كان مطلوبا شرعيا سواء كان متعلقا بالأفعال أو بالأقوال أو حتى بأفعال القلوب أو في مستحسنات الأخلاق. ولهذا قال: وكصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. فكل ذلك هو عبادة في عرف الشرع وفي مصطلح الشرع، وظاهر من استقراء نصوص الشرع. ثم دخل في أعمال القلوب، قال: وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك، كل ذلك من العبادة. وقد بسطنا القول في الجلسة الماضية عن هذا، وبخاصة فيما يتعلق بأعمال القلوب، وبخاصة كذلك فيما يتعلق بالحب ومفهوم الحب لله عز وجل ولرسوله، وأن هذا ليس بالدعاوى ولا بالتحلي ولا بالتمني. وإلا كما أشرنا، كثير من المنتسبين إلى الإسلام يقولون ويدعون ويتمنون حب الله ورسوله كل الحب وغاية الحب، بل هي غاية المنى أن يوفق العبد لأن يحب الله عز وجل ويحب رسوله. فإن الحب الحقيقي إذا وفق إليه العبد فقد جمع له جماع الخير كله، ولكن لا يكون الحب بمجرد الدعاوى أو مجرد أقوال بالألسن، ولكنه العمل والاتباع. وكلما اجتهد العبد في الاتباع وحرص على الاتباع وظهر ذلك في أقواله وأفعاله فقد سلك طريق الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأشرنا كذلك في الجلسة الماضية في كلام طويل فيما يتعلق بالحب أيضا من حيث إن الإنسان يحب أشياء كثيرة في هذه الدنيا، وأن من حب هذه الأشياء ما هو فطري وما هو جبلي وضعه الله عز وجل في قلوب العباد وفي نفوسهم وصدورهم من أجل أن تقوم الدنيا، ومن أجل أن يقوم ابن آدم بمهمة الاستخلاف، فهو يحب نفسه ليحميها ويدافع عنها ويجلب لها الخير وطرقه، ويحب أولاده ويحب ماله ويحب الناس ويحب أشياء كثيرة. وهذا الحب هو غير ملوم فيه لأنه فطري وجبلي وتقوم به الدنيا كما أشرنا إلى هذا وبسطنا القول فيه، ولكن يكون ميزان العبادة ويكون ميزان حب الله ورسوله حينما يكون التعارض، رغباتك، رغبات زوجتك، رغبات أولادك، رغبات عشيرتك، رغبات أموالك تتعارض مع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله، ثم تقدم مشتهياتك وما تحب على أمر الله وأمر رسوله، حينئذ انظر في نفسك وفتش نفسك وحاسب نفسك، وذلك هو المحل وذلك هو محك الاختبار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا هو الميزان، ولهذا قال الشيخ: وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه، أيضا هذا من العبادة. وأعمال القلوب هي المحك، وأيضا الخشية والإنابة والإخلاص أمور دقيقة، دقيقة جدا، حينما يكون داعي العمل والذي يدعوك إلى العمل ويدعوك إلى الاتباع ويدعوك إلى الاجتهاد في العبادة وإلى التطلع إلى رضوان الله عز وجل، هو حب الله وخشية الله والرجاء في الله. هناك خشية وهناك رجاء، أو هناك خوف وهناك رجاء. وأرجو أن لا نقف عند ذلك كثيرا، فإن الوقوف عنده قد يطول بنا، ولكن في كلام الشيخ ما يوسع ذلك ويوضحه. وإلا كما قلنا في الحب الفطري كذلك هناك خوف فطري، وكذلك أيضا تعلق بالمخلوقين فطري فيما يتعلق بالاستعانة بهم وباب التعاون على البر والتقوى، فإن هذا واسع، ولكن ليس هذا هو المقصود. قال: والصبر لحكمه. كذلك أيضا هذا من أنواع العبادة، الصبر. والصبر معلوم أنه ثلاثة أنواع، وأيضا لا نطيل به، وإنما نبين فقط ما يتعلق بالعبادة وفيما يتعلق بموازين الناس في هذا الباب. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة يعني المصائب. صبر على طاعة الله لأن الطاعة تكليف، والتكاليف ثقيلة، وما سميت تكاليف إلا لما فيها من كلفة ومشقة، ولهذا يحتاج المسلم إلى أن يصبر على طاعة الله، يصبر على الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة وسيلة للصبر، والصلاة لا تنال على وجهها إلا بالصبر أيضا. والصبر عن معاصي الله، لأن طريق الانحدار سهل، والنار محفوفة بالشهوات، فمن أجل أن يبتعد المسلم عن المعاصي وطرق الغواية وطريق الشيطان لابد أن يتسلح بالصبر. والصبر الثالث الصبر عن على المصائب، الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الله عز وجل ابتلى ابن آدم في هذه الدنيا بالخير والشر، والابتلاء بالشر يكون بالصبر، النجاح في الابتلاء بالشر يكون بالصبر، والنجاح في الابتلاء بالخير يكون بالشكر. فالله يبتلي بالنعم كما أنه يبتلي بالنقم، والإنسان مأمور بالشكر كما هو مأمور بالصبر، ولهذا الشكر والصبر قرينان. فأصحاب النعم والخيرات والأموال وأمور الدنيا التي يتعلق بها الناس يكون الابتلاء بها بالشكر، فمن أدى الشكر فيها على وجهه فهو الفائز. أما مصائب الدنيا فتكون الابتلاء بها والنجاح فيه يكون بالصبر. والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وهنا تختلف الناس، حينما تحدث المصائب تجد بعض الناس يجزع ويبكي ويتبرم البكاء المدموم، لكن هناك من البكاء ما هو مقبول وجبلي وطبيعي لا يلام فيه، وإنما ما يصاحب ذلك من جزع وتبرم وتسخط على القضاء والقدر، وهذا غالبا يكون عند حدوث المصيبة في أول أمرها، ولكن بعدما ينفد جزع الإنسان يقول أنا صابر. لا، لماذا؟ لأن الحزن يبلى بطبيعة سنة الله عز وجل في هذه الدنيا، أن مرور الأيام كفيلة بنسيان الناس لما حل بهم من مصائب، لكن الصبر عند الصدمة الأولى، وهذا هو أيضا محك من المحاك ومحل من أو موطن من مواطن الابتلاء. ولهذا قال والصبر لحكمه والشكر لنعمه، كما قيل في الصبر يقال في الشكر، والرضا بقضائه كذلك أيضا، هذا من آثار الصبر، من آثار الصبر الرضا بقضاء الله عز وجل، وكل ذلك عبادة. والتوكل عليه هذا من العبادة أيضا، لا يتوكل إلا على الله سبحانه وتعالى، وهذا يكون بتفويض الأمور إليه سبحانه، تتوكل على الله في كل ما يأتيك وفي كل ما تريد. والتوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بالعمل، وغالبا لا يقوم الإنسان بالعمل على وجهه إلا إذا أخذ بالأسباب ودخل مع الأبواب، ثم بعد ذلك يعتمد على رب الأرباب. فولوج الأبواب الصحيحة وسلوك المسالك ليصل الإنسان إلى نتائج لا عمل، هذا هو الأسباب، وهذا مطلوب. والأخذ بالأسباب كما قلنا لا ينافي التوكل البتة، ولهذا يقول العلماء الاعتماد على الأسباب شرك، الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشريعة، ترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الله بنى هذه الدنيا على أسباب ومسببات، فلا تنتج المسببات إلا إذا أخذ الإنسان بالأسباب. يدلكم على ذلك أمور كثيرة: ابتغاء الأولاد والنسل لا يكون إلا بالزواج، ربط الله عز وجل بين حصول الأولاد والزواج، لو أن إنسانا أراد أولادا من غير زواج لعد ذلك سفها. وحينما يزرع الزارع أو حينما يريد الإنسان نتاجا من زراعته لابد أن يعمل، ولابد أن يحرث، ولابد أن ينظف الأرض، ولابد أن يسوق الماء، ولابد أن يتأكد من صلاح البذور إلى آخره، كل ذلك أسباب يأخذ بها. لكن يكون التوكل بعد أن يأخذ الإنسان بالأسباب. على سبيل المثال يتزوج الإنسان ويكون قد أخذ بالأسباب، لكن يقدر الله سبحانه وتعالى أنه عقيم لا ولد له، إذن قد أدم عليه، وحينئذ يتوكل على ربه. وحينئذ نأتي للباب الآخر، باب الصبر وعدم الجزاء، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكم والحكمة في ذلك، ولهذا قال فيما تقدم: الصبر لحكمه. الزارع يزرع ويجتهد وينظف الأرض ويبقرها ويحرثها ويسوق لها الماء ويضع البذور ويتعاهدها بالسقي والرعاية، الغالب أنها تنتج، لكن إن لم تنتج فإن حينئذ يأتي الصبر، وقبله كان التوكل. ولهذا قال العلماء: إن الزراع من أعظم المتوكلين، الزراع من أعظم المتوكلين. لماذا؟ لأنهم يجتهدون فيما يجتهدون ويلقون البذور تحت التراب، من الذي يفلقها؟ ومن الذي ينبتها؟ ومن الذي يزرعها على الحقيقة؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ إذن هذا هو غاية التوكل. بينما لو يعني قد يقول يعني لو أخذ الإنسان بظواهر الأمور وعدم التوكل قد يقال هذا سفه، سفه أنك تأتي بالأموال وتتكلف تدفع في الأموال الباهظة في سبيل هذه الزراعة، ومن يضمن لك أنها تنبت؟ من يضمن؟ تدفع أموالا وتأتي بعمال وتأتي بآلات تكلف عشرات الألوف، من يضمن؟ لو لم يكن الإنسان متوكلا ومعتمدا على الله عز وجل. ولهذا وهنا يفترق المسلم عن غير المسلم، وهنا يفترق أن يكون الشيء عبادة أو غير عبادة. الكفار يزرعون والمسلمون يزرعون، والطرق واحدة في الزراعة في الكفار وفي المسلمين، والإنتاج غالبا يكون واحد، لكن فرق المسلم عن غير المسلم، وبخاصة إذا كان المسلم يستصحب ذلك، أن المسلم حينما يزرع يستشعر توكله على ربه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وأنه قادر على أن يجعل هذا حطاما، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. طاف عليها طائف من ربك، أرسل الله عليها حسبانا فأصبحت صعيدا زلقا، من يضمن؟ إذن هذا هو غاية التوكل، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. والرجاء لرحمته كذلك، يرجو المسلم رحمة الله، وهذا أيضا من أعظم العبادات ومن أعمال القلوب، أنك تعمل وأنت راجي مفتوح القلب نحو ربك، تجتهد، تتعبد، تصلي، تحسن إلى الناس، تصل الرحم، وكل ذلك وأنت مستحضر عظم الرجاء في الله عز وجل، ترجو الرحمة. فإن الرجاء يحدوك إلى الكثير من العمل حينما يعظم رجاؤك في الله ويعظم أملك في ربك، حينئذ تجتهد في العمل كثيرا. الطرف الآخر الخوف من عذابه، فلا يصل فيك الرجاء إلى أن تدخل في دائرة الأمن من مكر الله. تجد الإنسان يقصر في العمل، فإذا قيل له قال الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، بعد أن تأخذ بالأسباب، بعد أن تعمل، حينئذ ترجو رحمة الله. أما أن ترجو رحمة الله وأنت مقصر ومظهر ومعلن المعاصي والمخالفات، هذا قد يدخلك في دائرة الأمن من مكر الله. يأتي حينئذ جانب الخوف من عذاب الله، فالخوف سوط قائد. ولهذا الموفق هو الذي يكون في درجة بين الخوف والرجاء، لا يشتد عليه الخوف بحيث يدخل دائرة اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، ولا يدخل دائرة يغلب عليه يعني يوغل في الرجاء حتى يدخل دائرة الأمن من مكر الله، وإنما بين هذا وهذا. وكل ذلك عبادة لله عز وجل. قال وأمثال ذلك. ثم شرع الشيخ في بيان العبادة، وكلامه في ذلك نفيس جدا. قال وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأورد الشيخ في ذلك آيات كثيرة في حق الأمة وفي حق الرسل، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك ديدنه إلى حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصف ملائكته وأنبياءه بذلك، فقال له من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وأطال الشيخ في ذلك، وقال في الملائكة أيضا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال عن المسيح عليه السلام إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى أيضا وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو كان في غاية التكريم وفي أشرف المقامات في حال الإسراء والمعراج. قال الله عز وجل لنبيه سبحانه الذي أسرى بعبده، وصفه بالعبودية ولم يقل بنبيه، مع أنه كان في غاية التكريم، فإن الإسراء من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم مظاهر تكريم الله له. وقال في مقام آخر أيضا في نفس المناسبة فأوحى إلى عبده ما أوحى إلى عبده، ما يدل على أن أشرف مقامات ابن آدم أن يكون عبدا لله عز وجل. إذن مراد الشيخ هنا أن يقول إن العبادة هي التي يحبها الله عز وجل، وهي التي خلق الخلق من أجلها، من أجل أن يعبدوه. وسيأتي بسط الشيخ الكلام عن أن العبادة تعني الذلة والخضوع والمحبة والتعظيم، المحبة والذل والتعظيم، أو محبة وخضوع وتعظيم، هذه أركان العبادة. أركان العبادة محبة وخضوع وتعظيم، إذا تخلف واحدا منها لا تكون العبادة على وجهها. فأولا الشيخ ذكر أن العبادة هي التي يحبها الله، وهي التي يرضاها، وهي غاية الخلق، يعني غاية ما خلق الله الخلق لأجلهم أن يعبدوه. وفي باب الثناء على أشرف مخلوقاته الأنبياء والملائكة وصفهم بأنهم عباد، كما أن المخلوقات كلها خاضعة لله وعابدة له طوعا أو كرها، وخضوعها له كرها هذه لا يثابون عليها. ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني خاضعا، فكلهم عبيد لله على الحقيقة شاءوا أم أبوا، ولكن العبادة المحمودة من المكلف أن تكون ما كان تحت اختياره، وإلا هو خاضع لربه شاء أم أبى. الكافر والمؤمن كلهم عبيد وكلهم خاضعون ولا يخرجون عن ملكه، وكلهم تحت قهره سبحانه. ولكن الشرف في من أنعم الله عز وجل عليه فأظهر العبودية لله، ولا تكون العبودية إلا بمقتضى ما أمر أيضا، والبعد عما نهى هذا هو غاية العبودية، مع الحب والتعظيم، الخضوع والتسليم والاستسلام مع الحب لله والتعظيم. فقد تعظم إنسانا، تعالى الله عن تشبيه والتمثيل، فقد تعظم إنسانا وتذل له وتستسلم، لكنك لا تكون عابدا له، ولا يكون ذلك عبادة، يعني على النحو العبادة المرضية، يعني بل قد تكون عبادة من حيث الخضوع، لكن لا تكون عبادة حقيقة مع الحب، خضوع وذل مع حب. كما أنه قد يكون هناك حب وتعظيم لكن من غير ذل، إذا لا تكون عبادة على وجهها. فأركانها وسيأتي الكلام هذا، الخضوع والحب والتعظيم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يعبد ويرضى أن يعبد، بل ما خلق الخلق إلا للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وكل الأنبياء جاءوا بالأمر بعبادة الله، والأنبياء الذين أخبرنا الله عز وجل عنهم في القرآن كلهم قالوا أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال وما أرسل من قبلك من رسول، لحظة الحصر، وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذا هذه هي دعوة الرسل ومهمة الرسل، والمستجيب للرسل هو الذي يعبد الله. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر بعبادة الله حتى يأتيه اليقين، يعني حتى يأتيه الموت. ولهذا حينما شط من شط وزل من زل من بعض المتعبدين زعموا أنهم يصلون إلى مرحلة لا يعبدون فيها الله. ما معنى لا يعبدون فيها الله؟ يعني لا يأخذون بالتكاليف، ويقول أنه وصل إلى مرحلة ترفع عنه التكاليف، مع الأسف أن الذين غلوا في أولياء الله قالوا أوصلوا بعضهم إلى درجة أنه رفع عنه التكليف، ولي رفع عنه التكليف حتى إنهم يذكرون في تراجمهم وفي طبقاتهم أنك قد ترى الشيخ أو ترى الولي على غير الطريقة الشرعية، يقول لا كذب عينيك، لكنه يعبد الله وأنت ما تفهم، هذه أذواق وهذه أشياء لا تصل إليها أنت. بينما الله عز وجل قال لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، وهذا هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، عبد ربه حتى توفي عليه الصلاة والسلام. فلو كان اليقين كما قال، لأن بعضهم يفسر اليقين اللي هي درجة الوصول بحيث أنه يرتفع عن التكليف، ولهذا أعطوا هذه الدرجة لبعض الأولياء، والأولياء من هذا براء، الولي الصادق والولي الصحيح من هذا براء، لأن الولي عبد الله حتى يموت. فإذا إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الدرجة وحاشاه.